الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: العاشرة، الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كقوله بادي الرأي. الحادية عشر، بادي الرأي. الحادية عشرة،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا لنا جميعا الهدى والسداد والثبات على الحق إلى الممات، وأسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويمن علينا باجتنابه. رحمك الله. هذه المسألة، المسألة العاشرة والمسألة الحادية عشرة والثانية عشرة، هذه من تتمة مسائل أنواع الاستدلال لدى أهل الجاهلية. فإن الشيخ كما سبق أن عرفتم ذكر مسائل الاستدلال التي يستدلون بها، أنواع الأدلة عندهم متوالية، ومن أدلتهم أنهم يستدلون على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حظهم، كما قال جل وعلا في قصة نوح مخبرا عن قول قوم نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهذا ليس خاصا بجاهلية دون جاهلية من الجاهليات التي سبقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كثير فاشن. فأهل الجاهلية الماضون لم يزالوا يستدلون بهذا الدليل، يستدلون بضعف المتبعين للحق في الجاه وضعفهم في الدنيا على بلادة أذهانهم، ثم يستدلون بهذه المقدمة الفاسدة على أنهم ليسوا بأحق بالهدى منهم، وإنما ذلك دليل بطلانه لأنه لا يصل إلى معرفة الشيء، لأنه حق إلا ذو العقول وذو الأفهام. فما دام أن أهل الجاه وأهل العقل عندهم لم يتبعوا الرسل، وذلك لأنهم تأملوا كما يزعمون، وأهل الحق الذين اتبعوا الرسل كانت عندهم عجلة وقلة فهم، ولهذا اتبعوا الرسل. هذا كثير، واستشهد عليه الإمام رحمه الله تعالى بقصة قوم نوح. فإن قوم نوح قالوا لنوح عليه السلام: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. فذكروا شيئين ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى: الأول عدم الفهم لديهم، لأنهم لم يتدبروا ولم يستعجلوا، لأنهم لم يتدبروا واستعجلوا. والثانية أنه ليس لهم فضل مال، يعني ليس لديهم حظ. والعبارة في أكثر النسخ التي بين أيديكم: وعدم حفظهم. والذي يظهر لي بعد تأمل أن صوابها وعدم حظهم، لأنها هي التي تناسب تمام الآية في قوله تعالى: وما نرى عليكم وما نرى لكم علينا من فضل. والفضل في أحد وجهي التفسير هو الجاه والمال. في قوله تعالى هنا فيما استشهد به الإمام رحمه الله تعالى: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، في قوله بادي قراءتان سبعيتان قرأها الجمهور بادية بدون هم في آخره من البدو وهو الظهور، وقرأها أبو عمرو البصري المعروف أحد القراء السبعة المشهورين، قرأها بادئة بالهمز. وعلى قراءة التسهيل بادية فإنه من البدو وهو الظهور، واختلف أهل العلم في التفسير في تفسير هذا الحرف على ثلاثة أقوال. منهم من قال بادي الرأي يعني في ظاهر الرأي لكل أحد، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وهذه الرذالة فيهم وأنهم اتبعوك هذا ظاهر لكل أحد، يظهر للرأي ويظهر لذي الرأي بوضوح لا خفاء فيه ولا لبس. الثاني أن قوله بادي الرأي من الظهور أيضا، وهو أنهم أظهروا شيئا وأخفوا غيره، فيكون البدو هنا بمعنى الظهور راجع إلى الاتباع لا إلى كونهم أراذل. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا اتباعا في الظاهر في بادي الرأي، أما في باطن الأمر وفي حقيقته فإنهم ليسوا متبعين لك ولا مقتنعين بما جئتهم به. وهذا استدلوا له بقوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، ونحو ذلك في آية هود وفي غيرها، يعني أن نوحا عليه السلام أحال حسابهم على الله جل وعلا، فدل على أن مرادهم ظهور شيء منهم وإخفاء شيء آخر منهم، إظهار الإيمان وإخفاء الكفر أو إخفاء التكذيب، فأحالهم عليه السلام إلى حساب الله جل وعلا. الثالث، القول الثالث، هو أنه في قوله ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني أنهم ظهر لهم الرأي بدون تأمل، فأول رأي ظهر اتبعوه ولم يتأملوه ولم يتدبروه لقلة فهمهم. وهذا القول الثالث هو الذي يتفق مع ما أورده المصنف رحمه الله تعالى، فإنهم عند قوم نوح استعجلوا ولم يتدبروا، اتبعوه في بادي الرأي فيما ظهر لهم من رأيهم، ولو تأملوا واستبطنوا الرأي واستخبروه وتحققوا منه وتدبروه وتأملوا العواقب فيه وتأملوا أسراره لم يتبعوا، وذلك تلك العجلة وذلك الأمر الذي حصل منهم وهو عدم التدبر دليل على قلة أفهامهم، وهذا مظنة عدم الوصول إلى الحق، فأبطلوا الدين وأبطلوا صحة ما جاء به نوح عليه السلام بأنهم جعلوا الذين اتبعوه ما اتبعوه إلا لضعف أفهامهم، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا كان كذلك كان هذا الدليل مستقيما موافقا لأحد أوجه التفسير المنقولة عن أهل العلم. والقراءة الأخرى التي قرأها أبو عمرو بادئ الراي، بادئ بهمز البادئ من البدء، وهو الأولوية، يعني أن اتباعهم له كان عن عجلة، وإنما اتبعوه في بادئ ذي بدء، أول ما نظروا وأول ما نظروا برأيهم اتبعوه، فهذا من البدء وهو الأولوية. وعلى هذا فيكون المعنى على هذا الوجه من التفسير أنه مستعجل أيضا، فيتفق ما فهمه الإمام المصنف رحمه الله تعالى، يتفق مع ما جاءت به القراءتان جميعا، يتفق مع ما جاءت به القراءتان جميعا. قراءة الجمهور بادية الرأي في أن معنى البدو هنا الظهور المعنى الثالث، وهو أنه ظهر لهم ذلك من غير تدبر ولا تأمل، وكذلك على قراءة أبي عمرو بادئ الرأي، وذلك من الأولوية وعدم التدبر والاستعجال. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى أردفه بقوله في استدلالهم بأن أولئك الذين اتبعوا نوحا ليسوا بأهل حظ بقلة فهمهم وعدم حظهم، ذلك أنهم قالوا لنوح ومن معه وما نرى لكم علينا من فضل، ذلك أنهم جعلوا مقياس الفضل هو كثرة الحظ في الدنيا، والحظ فسر يعني في الدنيا، الفضل هنا فسر بأنه الحظ في الدنيا من جاه أو مال، من جاه أو مال. وما نرى عليك وما نرى لكم علينا من فضل، يعني لستم بأهل جاه فوق جاهنا فتفضلون علينا، ولستم بأهل مال فوق مالنا فتفضلون علينا. فكان المقياس عندهم كما سيأتي في المسألة التي بعدها هو مقياس الفضل هو الجاه والمال، يعني الحظوظ الدنيوية. وهذا كثير في كل جاهلية، في كل جاهلية كثير هذا، كل رسول يأتي تكون الحجة عند أولئك متنوعة، منها أن الذين اتبعوه هم الضعاف. وفي قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، في سورة ياسين، ذلك الرجل المؤمن الذي أتى من أقصى المدينة يسعى يشرح الإيمان، قال طائفة من أهل العلم بالتفسير إن قوله هنا من أقصى المدينة فيه تنبيه على أنه من فقراء الناس ومن عدم أشرافهم، ليس من الأشراف وإنما هو من الضعفة. وأما الأشراف فالعادة أنهم كانوا يسكنون وسط المدينة إذ هي المجتمع، وأما أقصى المدينة فإنما يسكنه الذين ليسوا بذي جدة ولا جاه ولا شرف. وهكذا جاء رجل إلى موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فهذا الاحتجاج كثير في أن الذين يتبعون الرسل إنما هم الضعفاء، إنما هم الضعفاء. وهذا فهمه هرقل عظيم الروم حينما سأل أبا سفيان الأسئلة المشهورة التي رواها البخاري وغيره، فقال له من تلك الأسئلة، قال له هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. قال هرقل وكذلك الأنبياء إنما يتبعهم الضعفاء. وهذا عام في كل رسالة، وكل أهل الجاهلية يستدلون بهذا الدليل. وقريش أيضا واجهت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما رغب أن يكون الذين يؤمنون به من أشراف القوم ومن عليتهم ومن سادتهم، فانصرف إليهم عن النفر المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي رغبة في إسلام أولئك، لأنه لو أسلم الكبرى لحصل من الخير الشيء الكثير. فأنزل الله جل وعلا على نبيه قوله: ولا تعد عيناك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك قوله: عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. الآيات. وهذا الأمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد إطالة. كذلك في هذه الأمة، دخلت هذه الشعبة من شعب الجاهلية في هذه الأمة، فممن دخلت إليهم هذه الشبهة؟ الذين يعتزون بعلومهم الخلفية من أصحاب الكلام ونحوهم، فإنهم لم يعتنوا بفقه النصوص الشرعية لزعمهم أنها إنما هي ظواهر يفهمها كل أحد، وأما البواطن والأسرار فإنما هي خاصة بذوي العقول النيرة، فجحدوا ما أنزله الله جل وعلا من الآيات البينات وحرفوها وأولوا بعضا منها وردوا طائفة أخرى لأجل أفهامهم، واحتقروا أهل السنة والجماعة لأجل أنهم لا يفهمون فهمهم، فهم لم يعرفوا علم الكلام ولم يعرفوا الأصول القطعية المستقاة من المنطق، منطق اليونان ونحو ذلك مما يعتزون به. كذلك شغب على أهل الحديث فيما مضى من الزمان وعلى فقههم في النصوص طائفة من غلاة الفقهاء الذين اتهموا من يتبع ظواهر النصوص ويأخذ بالفقه مستقا من النصوص ولو لم يكن عنده رسوخ قدم في كل العلوم، رموهم بأوصاف بشعة حتى إن بعضهم سماهم الحمير، كما قال ابن العربي المالكي في أحد أقواله: في وصف الظاهرية قال: فلما أتى هؤلاء الحمير الذين كذا وكذا، ووصفهم بأوصاف يعني بشعة، لأجل أن في الأندلس كان هناك معركة محتدمة بين أتباع ابن حزم الظاهري وبين فقهاء المالكية، والتوسط لو راموا التوسط كان ممكنا، لكنهم ردوا على أولئك وتنقصوهم، تنقصوا أفهامهم ووصفوهم ببلادة الفهم وبلادة الذهن ونحو ذلك لأجل هذا الأمر، لأجل اتباعهم للنصوص. كذلك بعض الذين عاصروا الدعوة من العلماء، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنهم رموا أتباع الدعوة بأنهم لا يفهمون، بأنهم عوام، بأنهم ليس عندهم مشاركة في العلوم، ليس عندهم معرفة إلا ببعض مسائل في العقيدة هو بفقه الحنابلة لا غير، فاتهموهم في بعض ما دعوا إليه من المسائل التي دلائلها كالشمس في رابعة النهار، في رابعة النهار اتهموهم بأنها لم يفهموا الحق ولم يعرفوا المراد منه. كذلك وهذا سيأتي تفصيلها، الذين ادعوا أن باب الاجتهاد قد قفل وأنه لا يسوغ لأحد اليوم أن يجتهد في النصوص، لأجل أن النصوص تحتاج إلى فهم، وطابع أهل الزمان عدم الفهم، فهم اتهموا أتباع الدعوة بأنهم يجتهدون في فهم النصوص وهم ليسوا من أهل الفهم، بل أفهامهم ضعيفة وأذهانهم كليلة فلا يمكن أن يجتهدوا، فباب الاجتهاد قد انقطع. كذلك في هذا الزمان بخصوصه، زماننا هذا القريب، ترى أن بعض من أدركته هذه الشعبة من شعب أهل الجاهلية ربما تسلط عليه الهوى فرمى من هو بين أن يكون مجتهدا وبين أن يكون مصيبا، يعني الحق يعني على صواب، أو يكون مجتهد مخطئ، يرميه ببلادة الذهن وعدم الفهم ونحو ذلك من الأوصاف. والواجب على أهل الإيمان أن لا يعرجوا على هذه المسألة، بل الواجب عليهم أن يبينوا الحق بدليله، ولا يستهزئوا بالخلق، لا يستهزئوا بالناس في علومهم، بل إذا أخطأ المخطئ يقال هذا مخطئ والصواب كذا، يبين الحق بدليله، تبين المسألة بحججها وبراهينها التي توضح المراد منها، دون دخول في هذا الأمر، لأنه إذا قال فلان هذا فهمه كذا فإنه يزيد شيئا فشيئا حتى تتسلط عليه هذه الشعبة فيتدرج في الأمر، حتى إذا أتى ذلك الضعيف في الفهم عنده إذا أتى بحق واضح جعله باطلا لأجل أنه ضعيف الفهم. والواجب على المؤمن أن يأخذ الحق ممن جاء به، ولا يستدل على بطلان الشيء بأن من أتى به ليس بأهل أن يأتي بذلك. وهذا كما ترى ظاهر في فئام في هذا الزمن. المسألة التي تليها هي أنهم يستدلون بالقياس الفاسد، كما قالوا هل أنتم إلا بشر مثلنا، وفي آية أخرى إن أنتم إلا بشر مثلنا ونحو ذلك. القياس ينقسم إلى قسمين، قياس صحيح وقياس فاسد، والشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسألتين، 11 و12، وكل منهما في القياس، الأولى في القياس الفاسد والثانية في القياس الصحيح. والقياس يريدون به في العموم لا في اصطلاح الفقهاء أو الأصوليين، يريدون به في العموم إلحاق شيء بشيء لوجه شبه بينهما، إلحاق شيء بشيء لوجه شبه بينهما، فيكون سبب القياس جامع يجمع بين الشيئين المقيس والمقيس عليه، يجمعهما شيء فيقاس أحدهما على الآخر. ولا يخفى عليكم أنه عند الفقهاء إلحاق حكم مسكوت عنه بحكم منصوص عليه لعلة جامعة بينهما، هذا أخص. فإذا القياس هو كما ذكرناه ما يجمع شيئين بوجه شبه، ما يجمع شيئين بوجه شبه يسمى قياس. فإذا جمعت بين شيئين يقال لك قست الأمر، فقست بين هذا وهذا إذا جمعت بينهما لشبه بينهما. فإذا ألحقت شيئا بشيء لأجل الشبه صرت قائسا. هذا الدليل الذي استدلوا به هم استدلوا بقياس، يعني أهل الجاهلية استدلوا بأنواع من القياس، يعني بأفراد من القياس. بعض تلك الأقيسة فاسد أو أكثرها فاسد، منها أنهم أبطلوا النبوة بكون النبي الرسول بشرا، وقالوا لولا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. قال جل وعلا في آية سورة الفرقان هذه: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني أن كل رسول إنما جاء بهذا. بل أمر المشركين أن يسألوا من قبلهم، هل من قبلهم أتتهم ملائكة أم أتاهم بشر؟ فقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألوهم، هل أهل الذكر المراد بهم في هذه الآية أهل الكتاب علماء اليهود والنصارى؟ اسألوهم هل جاءتهم الرسل من البشر أم جاءتهم الرسل من الملائكة. فإذا كانت جاءتهم الرسل من البشر فلما تنكرون أن يكون رسولكم بشرا؟ وإذا كانت أتتهم الرسل من الملائكة فإنكم لكم وجه حجة في ذلك. وجه القياس أنهم قالوا إن هذا الرسول يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن خاسرون. فصفاته بشرية، ينكح الأزواج، يتكلم كما يتكلمون، ينام كما ينامون، يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشربون، بشر. فقالوا ما دام أنه بشر فهو ليس بأهل أن يتنزل عليه الوحي من الله جل وعلا. وهذا القياس فاسد، لأنه صحيح هناك هو قياس لأنهم جمعوا بين الأمرين بوجه شبه، لكنه قياس فاسد، لأنهم كما ذكر المصنف رحمه الله أنهم لم يفهموا الفارق بين الأمرين، وهو أن وجه الجمع هذا لا يدل على أنه ليس هناك فارقا، ليس هناك فارق بين الرسل وبين هؤلاء، فهناك فارق. فإذا سبب هذا القياس الفاسد أنهم ما عرفوا الفارق، وهذا جاء من كفار قريش ومن من قبلهم من الكفار. كذلك جاء في هذه الأمة كما جاء من قبل، الذي جاء ليس هو إنكار النبوة لأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، لا، ولكن الاستدلال بقياس فاسد. ما أمثلة هذا القياس الفاسد الذي استدلوا به؟ من لحق الجاهلية في هذه الشعبة، من أمثلة ذلك القياس الفاسد أنهم كما هو عند المعتزلة وعند غيرهم قالوا إن الولي إذا أثبتت له كرامات الأولياء، إذا أثبتت له كرامة صار نبيا. لما؟ لأن النبي هو بشر أعطي آيات، أعطي أشياء خارقة للعادة، فلو كان ثم بشر يمكن أن يعطى ذلك لصار نبيا، يعني لاشتبهت الولاية بالنبوة. فهنا أبطلوا هذا الحق وهو الإيمان بكرامات الأولياء لأجل هذا القياس الفاسد. كذلك طائفة من الصوفية أو غلاة الصوفية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص بشيء، بل إن مدار رفعة شأنه على أنه يتلقى الوحي من الله جل وعلا، فإذا حصل التلقي لبشر صار مثله في المزية، لأن وجه الشبه بينهما حصل، وهو أن هذا يتلقى وهذا يتلقى. وهذا كان في أوائل القرون، يعني في القرن الرابع أو أواخر الثالث، بل زاد حتى زعم غلاتهم كابن عربي ونحوه أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. لما؟ قال لأن خاتم الأولياء يتلقى من الله جل وعلا مباشرة، وأما خاتم الأولياء يتلقى من الله مباشرة، وأما خاتم الأنبياء فإنما تلقى بواسطة، ولهذا يهتمون بالكشف. من أوجه هذا القياس الفاسد أنهم جعلوا كل من اتصف بالتقوى من أهل الإيمان متبركا به في ذاته، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتقين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لما كان يتبرك بشعره بعرقه بثيابه بغير ذلك من أجزاء ذاته، نق بسؤره يعني ببقية شرابه ببقية أكله ونحو ذلك، نقلوا ذلك وعدوه إلى كل من كان وليا، كل من كان تقيا، قالوا لأنه يقاس على النبي، فاستدلوا بالقياس الفاسد هذا. وهذا كثير، بل قد دخل فيه طائفة من العلماء يعني من غير تحقيق أجازوا أن يتبرك بالصالحين في شرابهم، يعني بشرب بقية الشراب، أن يتمسح بهم، أن تؤخذ بعض فضلاتهم لفضلات الأكل ونحو ذلك يتبرك بها. لما؟ قالوا لأنه يجمع بينه وبين النبوة والصلاح، فإذا سبب التعدي هو الصلاح. والصحيح أن سبب التعدي هو النبوة، سبب التبرك هو النبوة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتبركون بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، لا بأخذ بقية شرابهم ولا بشعرهم ولا بثيابهم ولا بغير ذلك، فدل على أن الجامع هنا ليس هو الصلاح والتقوى، وإنما الجامع هو النبوة، إنما الوصف هنا هو النبوة، فليس ثم جامع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من أمته. وهكذا في أنواع أنكروا القياس الصحيح أيضا، والقياس الصحيح هو ما كان الجمع بين الشيئين أو ما كان الجامع بين الشيئين مقبولا معتبرا ليس بفارق، لجامع صحيح، وليس ثم فارق بين هذا المقيس والمقيس عليه. أنكروا القياس الصحيح. القياس الصحيح كان ينبغي أن يدل أولئك المشركين على أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، بل نبوة كل نبي صحيح. لما؟ لأن البشرية التي كان عليها الأنبياء تخرج بإتيانهم، البشرية التي تجمع بينهم وبين غيرهم تخرج إذا كان أعطي ذلك البشر آيات بينات وبراهين دالات على صدقه، ليس في وسع البشر أن يأتوا بمثلها. فالقياس الصحيح يقتضي أن يقال إن كل من أتى بآية ومعجزة كما يسميها المتأخرون أو ببرهان مع دعوى النبوة مما لا يستطيع له البشر، وكان ذلك الذي أتى به معروفا بأمانته، معروفا بتقواه، معروفا بصلاحه في القوم، أن هذا يدل على نبوته. فهذا القياس صحيح، أنهم كانوا يقيسون أن من أوتي هذه الأمور فإنه لم يؤتها من عند نفسه، وإنما أعطاه الله جل وعلا إياه. القياس الصحيح يقتضي أن يعلموا أن الذين اتبعوا الرسل زادوا عليهم في المزية لأجل إيمانهم، فهناك جامع بين مستحق الجزاء الحسن وبين الأنبياء، ألا وهو الإيمان. ولهذا أتباع كل نبي من الأمم يتبعون نبيهم، لأن هناك جامع بينهم. فكان يجب أن يقيسوا صحة ما ذهب إليه أولئك الناس بصحة النبوة، فإذا ثبتت النبوة ثبت أن أولئك اتبعوه على الحق والهدى. وهذا يعني أن لا يستدلوا بالعكس، فيستدلوا بأولئك القوم على بطلان النبوة، بل ينبغي أن يثبتوا النبوة، يعني يسعوا في معرفتها بدلائلها وبراهينها، فإذا ثبتت فإن أولئك يثنى عليهم لأنهم اتبعوا النبوة، وذلك مقتضى القياس الصحيح. مقتضى القياس الصحيح أيضا في هذه الأمة أن من اتبع العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فهو أحق أن يكرم وأحق أن يتبع، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فالجامع بين العالم والنبي هو اتباع ما جاء من عند الله جل وعلا، فكل نبي اتبع ما عند الله جل وعلا وما جاء به الرسول فهو وريث له، وهذا قياس صحيح. يعني ألحق أولئك في الإكرام وفي التبجيل بالأنبياء ليس في درجة الإكرام والتعظيم، وإنما في جنسه، في جنس الإكرام والتعظيم، لأجل الجامع بينهما وهو الاتباع، وراثة النبوة. أيضا في هذه الأزمان المتأخرة وهذا هو مقصد الشيخ رحمه الله من إيراد المسألة، هو أنهم أنكروا على أهل العلم من أتباع أهل السنة والجماعة ومن الذين شهروا بالدعوة، أنكروا عليهم ما جاءوا به، مستدلين بأنهم ليسوا بكفء لهذه المسائل التي أتوا بها، فجعلوا هناك وجه شبه بين العلماء في هذا الوقت وبين الذين ضلوا بعدم الفهم وعدم معرفة الأدلة، فأغلقوا باب التدبر وباب الاجتهاد. فكان هذا منهم، يعني قياس علماء الدعوة بأرباب أهل الفرق الذين استدلوا بالمتشابه والذين راموا الناس على غير الهدى كان منهم هذا قياسا فاسدا، وتركوا القياس الصحيح وهو أن من أتى الحق من أتى بالحق مع أدلته أنه يلحق بأئمة الهدى ولو كان متأخرا، فليس بالتأخر يهضم من أتى بالحق، بل قد يأتي بالحق المتأخر ويكون ذلك رفعة لشأنه ومزية له. الأقيسة الصحيحة هذه تركوها، الأقيسة الصحيحة أبرزها أن من كان من أهل العلم جاء بما كان عليه الأوائل فإن القياس الصحيح يقتضي أن يلحق بالآئمة، وهم ألحقوه بأهل الشبه وأهل الفتن وألحقوه بأهل الضلال وبأهل البدع. لما؟ لأنه عندهم لا يمكن في هذه الأزمان المتأخرة أن يستقل أحد بالفهم.